بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب متنوعة، فمنها ما يتعلق بجانب علاقة الإنسان مع ربه، ومنها آداب تتعلق بعبادة المرء، وهي كثير من الآداب، وقد ذكرنا شيئا كثيرا مما سبق في الحلقات السابقة. وكذلك أيضا هناك آداب تتعلق بمعاملة المسلم مع أخيه المسلم أو مع غيره من الناس، وهي كذلك أيضا متنوعة، فمنها ما يتعلق بالأرحام الوالدين، ومنها ما يتعلق بأهل بين الرجل وأهل بيته، ومنها ما يتعلق بإخوانه وأقاربه وجيرانه، وكيف يتعامل مع أخيه المسلم وغيره. فهذه الآداب متنوعة، ونحن مع أدب عظيم من الآداب يتعلق بشهر رمضان، وذلك لأن رمضان لو أردنا أن نقسمه من حيث العبادات، فهناك عبادات يتعبد بها الصائم في نهار الصيام، وهناك عبادات يتعبد بها الصائم في ليل رمضان. وحديثي معكم معشر المستمعين عن الجزء الثاني، وهو ما يتعلق بعبادة المرء في غير الصيام في ليل الصيام وفي غير الليالي، إذ أن هذه العبادة هي من أجل وأعظم الطاعات والعبادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أفضلية الصلوات، أي الصلوات المندوبة، قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصلاة صلاة الليل، وأفضل الصلاة صلاة الليل. فهناك آداب تتعلق بقيام الليل، وبين قيام الليل وبين التراويح بينهما عموم وخصوص، أعني أن كل ما يفعله مصلي التراويح هو داخل في قيام الليل. وأما قيام الليل من حيثه فإنه لا يتعلق برمضان، وإنما قيام الليل يكون في كل الليالي، وإنما تزداد العناية به في رمضان. ولذلك هذه العبادة العظيمة هي من علامات الصالحين، وهي دأبهم، ومن أعظم ما ينور قبورهم ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قيام الليل هو شرف المؤمن، وله من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى، سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن بينهم وبين مضاجعهم وأماكن نومهم جفوة، فهم متباعدون عنها لا يعرفون للنوم راحة، وإنما هم وشأنهم هو التعبد لله سبحانه وتعالى، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى في ثوابهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا قضية العناية بقيام الليل لا شك أن هذا مما ينبغي أن يعتني به المسلم ويكون محل اهتمامه. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا حث على قيام الليل، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على ابن عمر.
رحمك الله.
أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فهذا يدل على فضل قيام الليل، وأنه من علامات فقه الرجل وعلامة كونه رجلا أنه يقوم الليل، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي بينها الله جل وعلا وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذا المقام ليس مقام ذكر لهذه النصوص، إذ هي كثيرة جدا، لكن حسبنا أن نذكر بعض هذه الآداب التي ينبغي أن يهتم بها من يقوم الليل. فمن هذه الآداب التي ينبغي أن يعتني بها إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فقيام الليل من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، ومتى ما كان العمل عبادة لله جل وعلا وكان هذا العمل لابد أن يتوفر فيه شرط الإخلاص، والله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا لابد من الإخلاص في قيام الليل، لا يريد الإنسان بقيامه لليل أجرا من الناس أو ثناء أو محمدة، وإنما هو يرجو ما عند الله سبحانه، بل هذه العبادة هي عبادة يختلي بها المرء بربه، فالإخلاص هو شعارها، وذلك هي تكون في جنح الليل عندما لا يراه الناس، فهي من علامات الطاعة والإخلاص الله سبحانه. إذن هذا الأدب من أجل وأعظم الأدب التي ينبغي أن يتأدب بها من يقوم الليل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الصيام والقيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الصلاة. معنا أخ خميس، تفضل.
السلام عليكم أخواني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خميس، تفضل.
جزاكم الله خير. بداية تحياتي لك أخي الكريم وللشيخ الفاضل وجميع العاملين على هذه الإذاعة والمتابعين. أخي الكريم، نسأل الشيخ جزاه الله خير عن القزع، أظن يسمونه، اللي هو أن أعلى الأذنين أن تقص الشعر وتجعل نفس عش الطائر فوق رأسك، وأظن هذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف سمعنا أن بعض الجهات سوف تلزم الناس بمثل هذه الحلاقة، ونحن يجب أن لا نتشبه باليهود، يجب أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون هو قدوتنا. وإذا كان يعني شخص هناك يعني سمع شيء خطأ أو كان يريد أن يمشي على شيء خطأ أن يتشبه باليهود فليتشبه هو، ولكن نحن لن نفعل ذلك، يعني لا ديننا أوصى ولا رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم.
الله يحفظك. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله السؤال، تسمع إن شاء الله الرد. جزاك الله خير. جيب بفضل الشيخ سؤال الخميس، يقول عن بالنسبة للقزع ما حكمه؟ يقول
الحمد لله القزع مكروه عند أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ولكن القزع الذي ورد به النص هو ما يكون مثلة للإنسان، فمتى ما كان هذا القزع مثلة فهو القزع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصبي وقد حلق بعض الرأس وترك بعضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقوه كله أو اتركوه كله. فالمقصود من النهي عن القزع أولا هو أن يكون وجه الإنسان ورأس الإنسان مثلة، بمعنى لا يكون هناك عدل، والمقصود بالعدل هو العدل الظاهر الواضح، يعني بأن يكون محلوقا جزءا منه وجزء آخر متروك، فهذا هو القزع وحكمه الكراهة، وحكمه الكراهة. وأما قضية التشبه فهذه قضية التشبه هي مسألة تتعلق باختصاص اختصاص القوم بهذا الفعل، فإذا كانوا هم مختصين فهذا يعتبر من جنس التشبه، أما إذا كان ساريا عاما لا يختص به أحد وإنما يفعله الناس كلهم فهذا لا يقع من قبيل الشبه. فإذا لابد أن توزن الموازين بميزانها الصحيح، فحكم القزع هو الكراهة وليس التحريم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا القزع في معناه لابد أن يكون قد ظهر منه عدم العدل في حلق بعض الرأس وترك بعضه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ما يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ صلاة الاستخارة يقول كيف أصليها ومتى يكون الدعاء؟ هل يكون قبل السلام يعني في الصلاة، أو يكون بعد أن أسلم وأنتهي من الصلاة؟
الاستخارة المقصود من الاستخارة هو الدعاء، والدعاء قد اختلف أهل العلم في وقوعه، هل يقع في الصلاة أم بعد الصلاة، نزاع بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن محل الدعاء هو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، وهذا من جملة الدعاء، فقالوا أن الدعاء يكون في الصلاة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود من الدعاء هنا عقب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين قد انفصلتا عن الدعاء. وعلى كل فمن دعا في الصلاة أو خارج الصلاة فإن هذا مما لا حرج فيه، والأشبه والله أعلم أن يكون هذا الدعاء أن يكون خارج الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهما، بين الصلاة وبين الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صليت الظهر وكنت يقول بعد يقول انتهيت من صلاة الظهر كنت أصلي السنة، فيقول جاء شخص ويقول ضربني على كتفي وبدأ يصلي بجنبي، فيقول فضيلة الشيخ رفعت صوتي بالقراءة ويقول أصبحت إماما، يقول بعد الصلاة فالشيخ يعني قال لي أو يقول زجرت عن هذا الفعل، يقول أنا يقول زجرت عن هذا الفعل مرة أخرى، فيقول هل فعلي صحيح؟
اقتداء الإمام المأموم بالمتنفل هو محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أن المأموم لو اقتدى بمتنفل فالصحيح أن هذا جائز والله أعلم، وذلك لعدة نصوص تدل على ذلك. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع معاذ رضي الله عنه فيصلي بقومه هذه الصلاة متنفلا وهم مفترضون، وهم مفترضون. وكذلك أيضا في حديث أخرى تدل على ذلك وهو ألصق بهذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله عنه: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن المعلقة وضوءا خفيفا ثم قام يصلي، قال: فقمت عن يساره، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاته متنفلا، ثم دخل ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما، فكانت أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منفردة، ثم أصبح إماما عليه الصلاة والسلام وابن عباس عن يساره، قال: فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه فصلى ركعتين، قال: ثم صلى ركعتين الحديث. فهنا يدل على أنه لو فعل مثل هذا فإنه لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير أول شيء على البرنامج.
وياك الله يحفظك.
شيخ، إن شاء الله بإذن الله أنا سافر إلى أمريكا في رحلة علاج مرافق لأخوي. في الفترة هاي طبعاً اللي بقضيها هناك أنا ما أعرف كم بتم هناك. أبغيت أسأل عن أحكام الصلاة، يعني بالنسبة للصلاة بالنسبة للجامعة والقصر في فترة وجودنا في أمريكا. هذا السؤال الأول. سؤال الثاني طال عمرك بخصوص طبعاً عفواً بالنسبة للسؤال الأول كذلك إحنا بنكون في فترة رمضان، فبيصادف يعني إن بنكون مسافرين في خلال شهر رمضان، كذلك أبغى أسأل عن موضوع الصيام وكذا. السؤال الثاني الله يسلمك، بالنسبة لولدي في يعني يدرس في العين، نحمله مقوية طبعاً، وهو يعني في الطريق يكسر الصلاة وكذا، فهو يسأل إذا عزم إنه يرجع يعني مثلاً يوم الجمعة أو يوم الخميس، هل يقدر يعني يصلي جمع وقصر في السكن هناك في العين عقب يطلع بعد الصلاة يرجع على مقويم؟
يعني تقصد يصلي الجمعة مع العصر جمع وقصر؟
لا عفوا، إذا الخميس، إذا يرجع يوم الخميس مثلاً يبغى يصلي مثلاً المغرب والعشاء في السكن ويطلع بعد الصلاة.
زين،
هو
لم يكون في العين، هو هل هو مقيم هناك ولا مسافر؟
لا هو يدرس في جامعة العين. هو من مقيوين الله يسلمك، ويدرس في جامعة العين
وعنده سكن ومستقر فيه.
ايه، سكن مال جامعة، سكن اللي يقول جامعة.
كم يوم يجلس في الجامعة؟
يعني هو يصير طال عمرك يوم الاثنين، من الاثنين لين الخميس تقريبا، يعني يوم الاحد في الليل يصير ويرد يوم الخميس
ان شاء الله.
اي نعم،
ان شاء الله.
وفي نفس الموضوع اللي يداوم الله يسلمك نفس الشيء، من مقاوين ويصير ابو ظبي يداوم في ابو ظبي، كذلك يقول عندهم في سكن اللي هو العمل، ما عندهم مسجد قريب، المسجد بعيد عنهم، فيسال كذلك عن موضوع الصلاه، هل هو يعتبر ايضا في مقام المسافر؟
كم يوم يكون
يقصر في ابو ظبي؟
كم يوم يكون في ابو ظبي؟
كذلك نفس الشيء، عندي هو الدوام الرسمي، يرجع يوم الجمعة، يداوم يعني يطلع من مقاوين يوم الأحد في الليل ويرجع يوم الجمعة الظهر
إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا عبد الله، ما شاء الله تحياك. جيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه سيسافر مع يعني أخي للعلاج لأمريكا، فيقول فضل الشيخ لا أعرف، يقول كم سأبقى مدة السفر؟ فيسأل فضل الشيخ عن أحكام الصلاة هناك بالنسبة للجمع والقصر، وأيضا يقول سيأتي علينا يوم شهر رمضان، فأيضا يقول كيف يكون الصيام هناك.
الحمد لله، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء وأن يعودوا بسلامة الله بعد ذلك إلى أرض الوطن معافين مسالمين. أما ما يتعلق بموضوع الصلاة وكذلك أيضا رمضان، فإن هذا يتعلق بهل كونهم هم في حال وضع السفر أو لا، وهل نووا نية الإقامة أو لا. إذا كانوا لا يعلمون مدة مكثهم في سفرهم، بمعنى ربما تطول وربما تقصر، ربما يعرض العارض فيضطر للرجوع إلى الوطن كما يحصل للبعض، نسأل الله السلام والعافية، قد يذهب ثم بعد ذلك يقرر الطبيب أن لا فائدة من العلاج وأن عليهم العودة لأنهم قد استنفذوا جميع ما يستطيعون من طرق العلاج وأن مكثهم ليس به فائدة، فيضطرون أحيانا للرجوع، وأحيانا قد يكون هناك أمل فتطول المدة وقد تقصر. وبناء على ذلك فإذا لم تحصل هناك نية للإقامة فالأصل أنهم على سفر، ولهم في ذلك أن يترخصوا برخص السفر من قصر الصلاة ومن الفطر في رمضان ومن المسح أكثر من 3 أيام وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمسافر. ولكن أحب أن أنبه الأخ السائل إلى أن هناك فرقا بين القصر والجمع للمسافر. المسافر إذا سافر فنزل فإن الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة، فأنت إن شاء الله لما تكون هناك تصلي الظهر 2 ركعة، العصر 2 ركعة، لكن كل صلاة في وقتها. ليس معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تجمع، لا يجوز، لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل، فتصلي كل صلاة في وقتها. إذا احتجت مثلا عندكم مراجعة المستشفى ستخرجون ثم تتأخرون، يجوز لك أن تجمع في هذه الحال حتى ولو كنت نازلا في محلك لأنك مسافر. وأما في رمضان فلكم الفطر ما دمتم مسافرين، وإن أحببتم أن تصوموا لعدم المشقة فهذا يكون أفضل إذا كانت المشقة ليست بتلك، خصوصا أن الأجواء قد تكون باردة والنهار قد يكون قصيرا، فالأفضل فيها في مثل هذه الأحوال الصوم لأنه أبرأ للذمة، وإن أفطرتم فلا حرج عليكم لأنكم مسافرون، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال أبو عبد الله يقول: ابني يسكن في أم القيوين ويدرس في العين، فيقول فضل الشيخ هو في مكان الدراسة عنده سكن يعني خاص به بالجامعة، ويقول فضل الشيخ في سكن الجامعة هل يجوز له الجمع والقصر، وفي الطريق أيضا هل يجوز له الجمع والقصر، وإذا أراد أن يرجع مثلا يقول يرجع يوم الخميس، فيقول هل يجوز له أن يجمع المغرب والعشاء في السكن ثم ينطلق إلى أم القوين؟
الحمد لله، هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المشكلة جدا، لأن مسائل السفر هي من أشكل المسائل وأكثرها خلافا بين أهل العلم، ولذلك يذهب جمهور العلماء على أن مدة السفر 4 أيام، كثير من أهل العلم يرون ذلك، وهي كما ذكرت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وكل السؤالين يتضمنان نقطة الخلاف وهي 4 أيام. لو كانت المدة 3 أيام فإن مذهب جماهير أهل العلم أن 3 أيام مدة تقصر فيها الصلاة ويترخص فيها برخص السفر، وأكثر من 5 أيام هي على مذهب كثير من أهل العلم على أنها مدة لا يترخص فيها برخص السفر، لأنها مدة تجاوزت مدة الإذن في الترخص في رخص السفر. فهذا السؤال في الحقيقة جاء في محل الخلاف الذي يقع فيه أهل العلم، وهو المهي المدة وهي مدة 4 أيام. ولذلك في هذه المسألة الأظهر والله أعلم هو الأخذ بالاحتياط، وخصوصا أنهم يقيمون مدة طويلة، أحيانا تتجاوز 4 سنوات وأحيانا 5 سنوات، وهم على هذه الحال. فإذا يظهر لي أن الاحتياط في هذا الجانب هو الأفضل، وعدم الأخذ برخصة السفر، خصوصا أنهم مقيمين وحالهم حال المقيم، بل أن إقامتهم في هذه الأماكن هي حتى أكثر من مدة مكثهم مع أهليهم، فهم يجلسون مع أهليهم يومين ونص أو ثلاثة أيام، وأكثر الأيام يكونون في محل إقامتهم في الدراسة. لذلك الاحتياط يغلب عندي جانبه، وإلا لهم من يسألوا من غيري ممن يرى له رأيا آخر في ذلك، لكن الأظهر والأخذ بالاحتياط وعدم الترخص برخص السفر ما داموا في هذه المدة التي هي بين بأربعة أيام وخمسة أيام وهكذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا ذكر فضيلة الشيخ أنه يعمل أيضا في أبوظبي ويسكن في أم القوين، فيقول أذهب إلى أبوظبي وأجلس هناك من الأحد إلى الجمعة. أيضا فضيلة الشيخ
نفس الجواب حكم. نفس الجواب، إذا هو يقيم في مدينة أبوظبي وهذه الإقامة تصل إلى أربعة إلى خمسة أيام، وحاله هناك هو حال من يقيم عنده بيت ومستأجر ويجلس فيه، وكما ذكرت عندما يرجع إلى بلده ووطنه الأصلي ومحل إقامته الأصلية يجلس فيها ثلاثة أيام. حتى مع طول المدة بعض الناس يظنون أصلا أنه ليس من أهل المنطقة، فهناك ممن ذهب وعمل في خارج الإمارة التي هو فيها، ظن من هو موجود فيها أن هذا أصلا ليس من أهل هذه الإمارة لكثرة مكثه في تلك الأماكن أو في محل عمله. ولذلك الأخذ بالعزيمة في ذلك أظهر من الأخذ بالرخصة، فيتمون الصلاة ولا يجمعون بين الصلوات إلا إذا كانوا في الطريق، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
بارك الله فيكم وجزاكم
الله خير. الله يحفظك محمد، جزاك الله خير.
بالنسبة لسؤالين أقدر على أجابة.
نعم.
عندي بنتي يعني صغيرة عمرها تصرخ بالليل، تقوم فجأة سبحان الله مذعورة من النوم، مذعورة وتصرخ، فياريت الشيخ يورينا إيه الآيات بتاعت الرقية نقرأها لها وكذا، يعني ما هي الآيات التي تقرأ كرقية لبنت صغيرة تقوم في منتصف الليل مذعورة، يعني سبحان الله تصرخ لمدة نصف ساعة أو ساعة.
كم عمرها؟ سنتين؟
سنة ونص.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للبنك اللي تتعامل معه ويقول لك تأخذ الراتب المقدر تلفون ويشيل مثلا رسوم، هذه الرسوم فيها شيء ولا؟
إن شاء الله.
بارك
الله خير، الله يحفظ محمد، تسمع إن شاء الله، حياك الله. جيب الشيخ سؤال محمد، يقول ابني عمره سنة ونصف يقوم في منتصف الليل ومذعور ويصرخ، فيقول هل هناك آيات أرقي هذا الابن بها؟
هذا الأمر الذي يسأل عنه الأخ السائل ويذكر أن ابنته تستيقظ وتصرخ وينام، يظهر والله أعلم أن مثل هذا يكون عادة يكون بسبب المغص الذي يكون في البطن، عادة يكون بسبب المغص الذي يكون في البطن، وليس بها من بأس إن شاء الله. فيظهر والله أعلم أن أولا هذا الأمر يتعلق في الغالب بما يطرأ على الطفل من تغيرات، كأن يكون هناك نمو في أحد أسنان الطفل أو يكون في مغص، وهذا معروف يعرفه كثير من الآباء والأمهات الذين أكثروا من الخلفة، أما المبتدئ ربما لا يعلم، إذا كان عنده ابن أو ابنين ربما لا يعلم هذه المعلومة. ففي الغالب الطفل عندما يستيقظ بالليل غالبا ما يكون بسبب هذه الأمور، وإن رقيته فهذا أمر طيب وأمر حسن، تقرأ عليه سورة الفاتحة، تقرأ عليه المعوذات، تعوذه بالتعويذ للنبي صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما وأعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وياك الله.
أنا طبعاً سألت هذا السؤال قبل يومين بس في نهاية البرنامج وما سمعت الإجابة.
السؤال أبو بدر،
السؤال طال عمرك، إذا امرأة حامل في الشهر الأخير يعني بيطلع عليها شهر رمضان ويكون شهر الأخير وعندها سكري الحمل، يعني بيهبط عندها سوي هبوط السكر، لا تأكل شيء شيء يعني، فما تقدر تصوم في شهر رمضان، يعني ما بتقدر تصوم، مستحيل تقدر تصوم، فهنا شو اللي عليها طالبك؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك بدر، تسمع شاء الله رد. حياك الله محمد فصيح. يسأل الحكم الراتب المقدم سلفا برسوم.
الراتب المقدم سلفا برسوم، هذه هي المسألة ينظر لها إلى شقين. الشق الأول حقيقة التصور لهذه المسألة، وهي قرض يقدمه البنك للعميل، وهذا القرض الأصل فيه أن لا يؤخذ عليه مبلغ مالي، لأن القاعدة في الديون أن الدين لا يجوز أخذ العوض فيه، ومتى ما أخذ العوض فيه فإنه يكون ربا، إلا إذا كان هذا الرسم المأخوذ قد سلم من أمرين. الأمر الأول أن تكون هذه الرسوم المأخوذة عليه هي فعلا رسوم إدارية، بمعنى أن الرسم يكون في حدود ما يمكن أن يكون من إشغال الموظفين وتعديل الحسابات إلى غير ذلك مما يتعلق بالرسم. فإذا كان الرسم رسما هو من جملة ما يعرف أن هذه الرسوم الإدارية التي تأخذ البنوك وليس مبالغا فيه. والشرط الثاني أن يكون هذا الرسم لا يتعلق بارتفاع الراتب أو بقلته، فهو رسم ثابت لأي راتب يؤخذ، هذه معاملة لا تتعلق بحجم المبلغ المأخوذ، وإنما بمجرد كون المتعامل قدم على هذه المعاملة فإنه يؤخذ منه هذا الرسم بغض النظر عن كم راتب هذا الموظف. إذن فلا بد أن ننظر إلى هذين الأمرين، الأمر الأول أن تكون هذه الرسوم إذا رسوم معقولة وليست يظهر منها أنها من قبيل الاستفادة من إقراض هذا المبلغ العميل، والأمر الثاني لا يتغير هذا الرسم بعلو الراتب ونزوله. فإذا سلم من هذين المحذورين فيكون أخذ المبلغ المعاملة تكون جائزة، وأخذ المبلغ لهذا وأخذ البنك لهذا المبلغ مما لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو بدر يقول امرأة في الشهر التاسع سيأتي رمضان وهي لا تستطيع الصوم، عندها يقول مرض السكري فيهبط عندها، هل الطبيب يعني أمرها بأن تأكل شيء؟ فيقول فضل الشيخ هل يجوز لها الفطر، وإذا افطرت ماذا عليها؟
يجوز لها الفطر، بل لا بد أن تفطر لأن في ذلك تعيض لها لنفسها ولصحة جنينها، فهي تفطر وتقضي هذه الأيام بعد رمضان إن شاء الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.